بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين، والآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. ما زال الكلام في التروك، وصل الكلام بنا إلى ترك الحدث. يقول المصنف: وكذا الحدث، لا بد من ترك الحدث في أثناء الصلاة. الحدث الموجب لبطلان الصلاة لا بد من تركه، وأمره واضح باعتبار أن الطهارة شرط من شرائط الصلاة. فمع الإخلال بالشرط يسقط المشروع، ولو للحظة. إذا أخل بالشرط ولو للحظة، الإخلال بالشرط إخلال بالمشروع، فلا بد من ترك الحدث في أثناء الصلاة. الحدث في أثناء الصلاة سواء كان عمدا أو سهوا يوجب ارتفاع الشرط، وبالتالي يوجب ارتفاع وبطلان المشروع. هذا القول الصحيح وهو المتبع. في قبال قول من قال أن الحدث إذا خرج سهوا، إذا أحدث المصلي في أثناء الصلاة سهوا، فحينئذ لا بد من المبادرة إلى الوضوء مثلا، ويرتفع الحدث ويبني على ما مضى. إذا في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة الرباعية بعد الركعة الأولى والثانية أحدث سهوا لا عمدا، فحينئذ يبادر إلى الوضوء، يتوضأ ويبني على ركعتين، ويأتي بركعتين أخرين. هذا القول الآخر في قبال القول المشهور القائل بأن الحدث مطلقا سواء كان عمدا أو سهوا يوجب البطلان. قال: وكذا الحدث، يعني الحدث أو ترك الحدث من التروك التي لا بد من مراعاتها. وكذا الحدث المبطل للطهارة من جملة التروك التي يجب اجتنابه، يجب اجتناب الحدث. ولا فرق في بطلان الصلاة به بالحدث بين وقوعه عمدا وسهوا على أشهر القولين، على أشهر القولين في قبال من قال بأن الحدث سهوا لا بد معه من التطهر والبناء على ما مضى من الصلاة. ثم قال: ويحرم قطعها، يحرم قطع الفريضة. قطع الفريضة اختيارا من دون ضرورة أمر محرم. يحرم قطع الفريضة اختيارا من دون ضرورة، من دون عذر، يحرم قطع الفريضة. استدل لذلك بعدة أدلة. أول الأدلة الآية الكريمة: ولا تبطلوا أعمالكم، لا تبطلوا أعمالكم. الآية الكريمة نهت عن إبطال العمل. إذا صلى المصلي في أثناء صلاته هو منهي عن أن يبطل الصلاة، منهي عن أن يقطع الصلاة. والنهي ظاهر في التحريم سواء كان مدلول وضعي أو مدلول عقلي، النهي يدل على التحريم. فلا تبطلوا أعمالكم يعني يحرم قطع الصلاة، يحرم إبطال الصلاة، يحرم إبطال الصلاة في الأثناء. هذا دليل. دليل آخر: بعض الروايات ذكرت أن المصلي إذا رأى حية مثلا يجوز إلى أن يقتل الحية، يقطع الصلاة ومثلا يقتل الحية. إذا رأى غريما، إذا رأى مدينا له، فيجوز إلى أن يقطع الصلاة ويبادر للإمساك بالغريم واستيفاء دينه منه. هذا التعليق، تعليق قطع الصلاة وجواز قطع الصلاة، يدل على أنه في غير تلك الحالات، في غير ما لو رأى الحية، في غير ما لو رأى الغريم مثلا، لا يجوز قطع الصلاة. قطع الصلاة، هذا الرخصة، الترخيص في قطع الصلاة في الروايات معلق على بعض الأمور، على بعض الأسباب. هذا التعليق يعني من دون تلك الأسباب، من دون تلك الأمور لا يجوز قطع الصلاة، يدل بالمفهوم على عدم جواز قطع الفريضة من دون تلك الأسباب. مثلا هاي الرواية قال: إذا كنت في صلاة فريضة، فكلامنا على صلاة الفريضة، احنا نقول يحرم قطع الفريضة، يحرم قطع الصلاة الواجبة. إذا كنت في صلاة فريضة فرأيت غلاما لك قد أبق، عبد أبق، أو غريما لك عليه مال، أو رأيت غريما، أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة. إذا كنت في صلاة فريضة فرأيت غلاما فاقطع الصلاة، هاي اقطع الصلاة، هاي صيغة افعل، لكن صيغة افعل ما مستعملة في الوجوب، واضح. اقطع الصلاة يعني مو يجب عليك أن تقطع الصلاة، هذا مثل كلوا واشربوا، كلوا واشربوا صيغة افعل، لكن تدل على شنو؟ تدل على الترخيص، يعني أنتم مرخصون في الأكل والشرب. فاقطع الصلاة يعني أنت مرخص في قطع الصلاة، لا يجب قطع الصلاة، واضح، يعني أنت مرخص في قطع الصلاة. قال إذا كنت في صلاة فريضة فرأيت غلاما فاقطع الصلاة، هذا التعليق الرخصة وبناء الرخصة على رؤية الغلام. إذا جاء الغلام، إذا رأيت الغلام فاقطع الصلاة، يعني الرخصة معلقة على رؤية الغلام. أما مع عدم رؤية الغلام ولا الغريم ولا الحية فلا يجوز قطع الصلاة، أنت لست بمرخص في غير تلك الحالات. بدلالة المفهوم تدل على عدم جواز قطع الفريضة من دون ضرورة. قال فاقطع الصلاة فاتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية، هاي الرواية دلت بمفهومها على حرمة قطع الفريضة، هذان دليلان يدلان على عدم جواز قطع الفريضة اختيارا. نعم إذا كان مضطرا للقطع فسيأتي بعض موارد الضرورة، سيأتي جواز قطع الفريضة في صورة الضرورة. قال ويحرم قطعها، يحرم قطع الصلاة الواجبة، أي قطع الصلاة الواجبة اختيارا للنهي عن إبطال العمل الوارد بالآية اللي قريناها، ولا تبطلوا أعمالكم، لا تبطلوا أعمالكم، نهي عن إبطال العمل، والنهي هذا يعني التحريم يقتضي الفساد، هذا مو إشارة إلى المبحث الأصولي أن النهي يقتضي الفساد، لا، هو النهي يعني شنو؟ النهي يعني حرام يقتضي التحريم. قال للنهي عن إبطال العمل المقتضي له، المقتضي للتحريم، ليش؟ لأن النهي دال على التحريم، إما بالدلالة الوضعية إذا قلنا بأن النهي موضوع للتحريم، وإما بدلالة العقل إذا قلنا بأن العقل هو الذي يحكم بأن النهي إذا صدر من المولى غير مقترن بالترخيص فيدل على التحريم. قال للنهي عن إبطال العمل الوارد في الآية المباركة المقتضي لو، هو المقتضي للتحريم، النهي يقتضي التحريم، إلا ما أخرجه الدليل، إلا ما خرج بالدليل، فالقاعدة تصير عندنا عدم جواز قطع الفريضة. نعم إذا دل الدليل في بعض الموارد على جواز القطع كما ورد في الرواية اللي قرينا بعض الموارد، رؤية الغريم ورؤية الغلام ورؤية الحية، هاي الموارد يجوز فيها قطع الفريضة إلا ما أخرجه الدليل، واحترز المصنف بالاختيار عن قطعها لضرورة. المصنف قال ويحرم قطعها اختيارا، ليه قيد اختيارا؟ يقول لأن الحرمة مخصوصة في حال الاختيار، في حال الاختيار يحرم قطع الفريضة، أما في غير حال الاختيار في الضرورة يجوز قطع الفريضة. قال واحترز يعني المصنف بالاختيار، بعبارة الاختيار، عن قطعها، عن قطع الصلاة لضرورة كقبض غريم وحفظ نفس محترمة من سلف أو ضرر وقتل حية، هاي بعض الموارد التي وردت في الروايات. قال لضرورة، مثل إيش الضرورة؟ كقبض غريم أولا، وحفظ نفس محترمة ثانيا. حفظ النفس من شنو؟ من تلف، أما أن يهلك الإنسان يموت إذا بقي في صلاته، وحفظ نفس محترمة من تلف أو لا من ضرر، هاي ضرر معطوف على تلف، وحفظ نفس محترمة من تلف أو من ضرر، إما من أن تتلف النفس أصلا رأسا أو لا تتضرر النفس من دون أن تتلف، وقتل حية عن قطعها لضرورة كقبض غريم هذا أولا، وحفظ نفس محترمة ثانيا، وقتله حية، قتل المصلي حية، هذا قتل مصدر مضاف إلى فاعله، والحية مفعوله مفعول المصدر وقتل حية يخاف على نفس محترمة، إما على نفسه وإما على نفس محترمة أخرى. وإحراز مال يخاف ضياعه، هذا رابعا، كقبض غريم أولا وحفظ نفس محترمة ثانيا وقتل حية ثالثا، ورابعا إحراز وإحراز مال يخاف ضياعه أو لحدث. هاي أو لحدث معطوف على ضرورة، لضرورة أو لحدث. فيجوز قطع الصلاة إما للضرورة، الضرورة ذكر أربع موارد، ذكر أربع موارد: قبض الغريم وقتل الحية وحفظ النفس وإحراز المال. ولحدث يجوز قطع الفريضة لحدث، هو يدافع الحدث ولا يتمالك نفسه، قد يخرج من المصلي الحدث في أي لحظة فيقع على بدنه أو على ثيابه، فلأجل هذا هو يقطع الفريضة، يقطع الفريضة، هذا نحو من أنحاء الضرورة. أو لحدث واحترز بالاختيار عن قطعها لضرورة أو لحدث يخاف ضرر، يخاف ضرر إمساكه، إذا أمسك على الحدث هو يتضرر، ولو شنو الضرر، ولو بسريان النجاسة إلى ثوبه أو بدنه، فيجوز القطع في جميع ذلك، يجوز القطع في جميع تلك الموارد سواء كانت لضرورة أو لحدث يخافه، في جميع تلك الموارد يجوز قطع الفريضة. يعني شنو يجوز قطع الفريضة؟ شنو المراد من الجواز في تلك الأمور؟ هاي الأمور شنو على حد سواء؟ مثلا حفظ المال اليسير مثل حفظ النفس المحترمة، الخوف من الحدث مثل الخوف من الحية مثلا، طبعا لا، هاي الأمور يجوز في جميعها، يجوز قطع الصلاة لكن يختلف باختلاف الموارد. فالمراد من الجواز في عبارة الشارع الجواز بالمعنى الأعم في قبال التحريم، يعني لا يحرم، لا يحرم، يعني الجواز بالمعنى الأعم بمعنى عدم الحرمة اللي يشمل الوجوب، كما لو خاف على نفس محترمة، خاف على نفسه أو على نفس محترمة أن إذا استمر بالصلاة مثلا يهلك، يتضرر، تتلف نفسه أو نفسه شخص آخر محترم، فحينئذ يجب القطع، مو فقط يجوز، لا يحرم بل يجب. أحيانا لا، مثلا يخاف على ضياع مال يسير، فقد يباح قطع الصلاة، يكون قطع الصلاة مرخصا به، مباحا، الإباحة بالمعنى الأخر، يعني استواء الحالتين، إما أن يكمل الصلاة وإما أن لا يكمل الصلاة، لا فرق في نظر الشارع بين إكمال الصلاة وعدم إكمال الصلاة. ومرة لا يريد يحصل مال يسير، يجوز قطع الصلاة لتحصيل المال اليسير ولإحراز مال يسير، لكن يجوز على كراهة. ومرة يكون مستحب، كما لو مثلا نسي الأذان أو نسي الإقامة وأراد أن يقطع الصلاة حتى يتدارك الأذان والإقامة، ذكرنا سابقا استحباب قطع الفريضة في أمثال تلك الحالات. على أي حال يقول المصنف: القاعدة الأولية تحرم قطع الفريضة، القاعدة الأولية حرمة قطع الصلاة الواجبة، لكن لضرورة ولو عرفية، مو ضرورة دائما عقلية، لضرورة أو لخوف حدث يجوز القطع، والمراد من الجواز الجواز بالمعنى الأعم الذي يشمل الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة، اللي يختلف باختلاف الموارد وباختلاف الحالات. وبذلك يقول الشارح: قطع الفريضة يتعلق به الأحكام الخمسة المختلفة. قطع الفريضة تارة يكون حراما وأخرى يكون واجبا، وثالثة يكون مستحبا، ورابعة مكروها، وخامسة مباحا بالإباحة بالمعنى الأخر. فكل الأحكام التكليفية الخمسة يمكن أن تتعلق بقطع الفريضة. قال: فيجوز القطع في جميع ذلك، يجوز قلنا المراد الجواز بالمعنى الأعم، وقد يجب لكثير من هذه الأسباب، كثير من هذه الأسباب المتقدمة قد يجب، كما لو خاف على نفسه أو على نفس محترمة فيجب قطع الفريضة، ويباح لبعضها، قد يكون مباحا كحفظ المال اليسير الذي يضر فوته وقتل الحية التي لا يخاف أذاها، حية متعدية لا تؤذي، هو يريد أن يقتلها، هذا أمر مباح، يباح قطع الصلاة لقتل الحية، ويكره لإحراز يسير المال، لإحراز يعني المال ما موجود عنده، لكن حتى يحرز ويحصل على المال اليسير القليل هو يقطع الصلاة، هذا مكروه ويكره يعني قطع الصلاة لإحراز يسير المال الذي لا يبالي بفواته. وقد يستحب، قد يستحب القطع لاستدراك الأذان المنسي كما تقدم، وقراءة الجمعتين، قراءة الجمعة والمنافقين في ظهري الجمعة، في ظهر وعصر الجمعة، وقراءة الجمعتين في ظهريها يعني في ظهري الجمعة، في ظهر وعصر الجمعة، الجمعتين يعني الجمعة والمنافقين، تغليب غلب الجمعة على المنافقين فقال الجمعتين يعني الجمعة والمنافقين، والمسوغ هو التغليب المجاور إليه، تغليب الظهر على العصر فقال الظهرين، قال وقراءة الجمعتين في ظهريها ونحوهما، نحو الأذان المنسي وقراءة الجمعتين، فهو يعني القطع، قطع الصلاة الواجبة ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة، تتعلق به جميع الأحكام التكليفية الخمسة الناشة. وقد يجب ويباح ويكره ويستحب، وذكرنا سابقا الأصل الأول التحريم، فتعلقت الأحكام التكليفية الخمسة. قال ويجوز قتل الحية والعقرب في أثناء الصلاة من غير إبطال. أولا تقدم قلنا يحرم قطع الصلاة الفريضة الواجبة، ويجوز قطعها لبعض الموارد، أما قتل الحية والعقرب من دون إبطال للصلاة فواضح الأصل جواز، يجوز قتل الحية ويجوز قتل العقرب من دون قطع الصلاة، من دون قطع الصلاة يجوز، ما لم يلزم منه الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة، وإنما ذكر المصنف تلك الأمور باعتبار ورودها في بعض الروايات، وإلا ما لها خصوصية، قتل الحية والعقرب يجوز على القاعدة، ما نحتاج إلى رواية حتى نثبت جواز قتل الحية والعقرب، على القاعدة طالما هو لم يؤثر في الاستقبال، في استقبال الصلاة، ولا يلزم منه الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة، يجوز قتل الحية وقتل العقرب بجانب خشبة قريبة منه يقتل العقرب أو يقتل الحية من دون أن يوجب ذلك إبطال الصلاة، كما لو حك جسده ما نحتاج إلى دليل يدل على جواز حك الجسد وغيره من الحركات التي لا تناسب الصلاة، كذلك قتل الحية والعقرب من دون إبطال. قال ويجوز قتل الحية والعقرب في أثناء الصلاة من غير إبطال إذا لم يستلزم فعلا كثيرا للإذن فيه نصا، ورد فيه النص بجواز ذلك، رجل يرى، رواية عن زرار عن الإمام الباقر، رجل يرى العقرب والأفعى والحية وهو يصلي أيقتلها؟ قال نعم إن شاء فعل، إن شاء فعل يعني إن شاء قتل الحية والعقرب. ثم قال وعد الركعات بالحصى، أيضا من الأمور التي لا يجوز أو لا يجب تركها ويجوز فعلها، عد الركعات بالحصى أو بالسبحة أو بمكان السبحة مثلا كما يفعل بعض المصلين، خصوصا لمن كثر السهو والشك بالنسبة إليه، ودل على ذلك بعض الأخبار، أخبار ليست في القليلة دلت على ذلك، مثلا رواية عن الإمام الصادق شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام كثرة السهو في الصلاة فقال احفظ صلاتك بالحصى، أو قال احفظها بالحصى، دلت على جواز عد الركعات بالحصى. قال وعد الركعات بالحصى وشبهها، شبه العصا كالسبحة مثلا، خصوصا لكثير السهو والتبسم، ويجوز قتل الحية وعد الركعات بالحصى والتبسم، يجوز التبسم، التبسم هو الضحك غير المشتمل على الصوت، في قبال المشتمل على الصوت هو يجوز لكن على كراهة. قال والتبسم وهو ما لا صوت فيه من الضحك على كراهة. أيضا بعض الروايات دلت على ذلك، موثقة سماعة سألته عن الضحك، ها هل يقطع الصلاة؟ قال أما التبسم فلا يقطع الصلاة، وأما الفتحة فهي تقطع الصلاة. ثم قال ويكره الالتفات يمينا وشمالا. احنا نتحدث الآن في هذا الفصل عن التروك، وتقدم من المصنف سابقا من الشارع أن المراد من التروك في المقام إما ما يجب تركه كمثلا المنافيات المذكورة كالحدث مثلا اللي قرناه أخيرا، ما يجب تركه بحيث يكون نقيضة مانعا من صحة الصلاة، بحيث يكون الحدث مانعا من صحة الصلاة، وإما أن يكون مرادة ما يطلب تركه كما تقدم في أول البحث، مو ما يجب تركه، ما يطلب تركه أعن مما كان واجبا أو ليس بواجب. على الأول هو ذكر سابقا قال إذا كان المراد من التروك ما يجب تركه فما يذكر من الالتفات يمينا وشمالا اللي الآن احنا بصدد الحديث عنه إلى آخر الفصل، هذا مذكور استطرادا مذكور تبعا لأجل مناسبة بينه وبين التروك الواجبة، هو ذكر تلك التروك. مثلا الجميع يشترك في أصل طلب الترك، فإنما ذكر ذلك تبعا، هذا اللي يقصده الآن بقوله ويكره الالتفات يمينا وشمالا، يكره الالتفات يمينا وشمالا، الالتفات يمينا وشمالا هذا ليس من التروك الواجبة، احنا نتحدث عن التروك الواجبة، يقول هذا المذكور مذكور بالتبع. وإما أن يكون مرادة من التروك أولا من أول البحث مرادة من التروك ما يطلب تركه الأعم مما كان هذا الطلب على نحو الإلزام أو على غير نحو الإلزام، فيكون مذكور بالأصالة مو بالتبع، هذا شأن شأن بقية التروك الأخرى. سيشرع الآن في ذكر بعض المكروهات التي يطلب تركها لكن لا على نحو الوجوب، ثم بعد ذلك يذكر بعض المستحبات لصلاة المرأة وينتقل إلى فصل آخر. قال ويكره في الالتفات يمينا وشمالا بالبصر وبالوجه. قالوا بكراهة أن يلتفت المصلي ببصره بعينه يمينا أو شمالا أو بوجهه، لا يحرم ذلك لكن هذا الأمر مكروه. دل على ذلك بعض الروايات التي نهت أولا وبعض الروايات جوزت ذلك، فمقتضى الجمع بين الروايات الالتزام بالكراهة. بعض الروايات مثلا لا تلتفتوا في صلاتكم فإنه لا صلاة لملتفتين، لا صلاة لملتفتين، اللي يلتفت بوجهه أو ببصره لا صلاة له، يعني صلاة باطلة، هذا الدلالة الأولية الظهور الأولي صلاة باطلة لا صلاة له، كما لا صلاة بغير ظهور مثلا، لا صلاة من دون تكبيرة من دون وضوء أيضا لا صلاة لملتفتين. لكن بعض الروايات جوزت نصت على الجواز وعدم الإبطال، فمقتضى الجمع بين الروايات الحمل على الكراهة. من الروايات التي جوزت رواية صحيحة لعلي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر صلوات الله عليه عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه هو قد انخرق أو أصابه شيء، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه؟ قال عليه السلام إن كان في مقدم ثوبه، إذا كان بالأمام في جانب الأمام أو جانبيه في الجانب الأيمن أو الأيسر فلا بأس، لا بأس أن يتفقد الثوب إذا كان ما يشك في تمزقه مثلا أمامه أو في جانبه، لا بأس أن يتفقد الثوب، أما إذا كان خلفه فلا. قال وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح، لا يصلح الالتفات إلى الخلف. فالرواية جوزت الالتفات إلى اليمين وإلى الشمال، هاي الرواية إذا جمعناها مع الرواية التي تقول لا صلاة لملتفت، نقول لا صلاة لملتفت يعني نفت كمال الصلاة لا نفت أصل الصلاة، يعني الأمر محمول على الكراهة. لذلك قال ويكره الالتفات يمينا وشمالا بالبصر أو الوجه. ليش؟ لأن الالتفات مطلق، ما قيد الالتفات بالوجه أو بالبصر، مطلق الالتفات، فكما ينطبق الالتفات المكروه على الالتفات بالوجه ينطبق أيضا على الالتفات بالبصر. قال بالبصر أو الوجه في الخبر هذا اللي قرأناه الآن خبر نبوي أنه لا صلاة لملتفت وحمل هذا الخبر النبوي حمل على نفي الكمال جمعا، حمل على نفي الكمال مو على نفي أصل الصلاة على نفي حقيقة الصلاة، لا على نفي كمال الصلاة جمعا بين وبين بعض الأخبار التي جوزت الالتفات، وحمل على نفي الكمال جمعا يعني جمعا بين وبين الأخبار التي جوزت مثل صحيحة علي بن جعفر، وفي خبر آخر عنه صلى الله عليه وآله أما يخاف الذي يحول وجهه في الصلاة أن يحول الله وجهه وجه حمار والعياذ بالله. أيضا هاي الرواية مذكورة ذكرها الشهيد الثاني في بعض كتبه دلت على التغليظ في قراءة الالتفات إلى الوجه. يقول الشارح المراد من حول الله وجهه وجه حمار يعني المراد منه مو أن يقلب وجهه فعلا خارجا تكوينا إلى وجه حمار، لكن يساوي بينه وبين الحمار في عدم الطلاعة على بعض الأمور. قال والمراد تحويل وجه قلبه، والمراد تحويل وجه قلبه كوجه قلب الحمار في عدم الطلاعة قلب الحمار على الأمور العلوية وعدم استكرامه بالكمالات العلية. هكذا يقول الشارح، لكن لا بأس بأن نبقى احنا ظاهر الرواية وأن المراد فعلا تحويل وجه حمار، يعني ماكو مانع من الرواية، احنا ما مضطرين إلى هذا الحمل اللي خلاف الظاهر. قال والتثاؤب أيضا يكره التثاؤب كما دل على ذلك بعض الروايات مثل رواية صحيحة عن زرارة إذا قمت في الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك إلى أن قال ولا تتثاءب ولا تتمطى، كما راح يجي التمطى أيضا من المكروهات. قال والتثاؤب بالحمد يقال تثاءبت ولا يقال تثاوبت، بالحمد لا بالواو. قال هو الجوهري في الصحاح. قال والتمطي أيضا من المكروهات، التمطي واضح وهو مد اليدين، فعن الصادق عليه السلام أنه هما من الشيطان كما ورد ذلك في رواية صحيحة عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يتثاءب في الصلاة ويتمطى، قال هو من الشيطان ولا يملكه. والتمطي وهو مد اليدين، فعن الصادق عليه السلام أنهما من الشيطان. والعبث أيضا يكره العبث بلحيته أو بأصابعه أو بثوبه. قال والعبث بشيء من أعضائه لمنافاته الخشوع المأمور به، وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله. روايات كثيرة وردت في النهي عن العبث، مثل رواية عن الإمام الصادق أنه لما علمه الصلاة قال هكذا، رواية حماد اللي كثيرا ما قرأناها سابقا الواردة في تعليم الصلاة قال هكذا صلي ولا تلتفت ولا تعبث بيديك وأصابعك. أيضا في رواية أخرى والعبث في الصلاة من الأمور التي تكون مكروهة، إن الله كره لي 6 خصال منها العبث في الصلاة. قال وقد رأى النبي رجلا يعبث في الصلاة فقال لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه. والتنخم أيضا، التنخم من المكروهات وهو إخراج ما يخرج من الصدر أو الأنف من صدر أو أنف الإنسان، ومثله البصاق لعاب الفم، إخراج لعاب الفم أيضا من المكروهات، وخصوصا إلى الفجلة، خصوصا البصاق إلى الفجلة واليمين وبين يديه. والفرقعة بالأصابع، نقض الأصابع وفرقعة الأصابع أيضا من المكروهات. روايات أيضا مذكورة في هذا الباب كثيرة، احنا من طيب الكلام في قراءتها. والتأوه بحرف واحد أيضا من المكروهات. قال من أن، رواية عن علي عليه السلام قال من أن في صلاته فقد تكلم، من أن في صلاته فقد تكلم، هذا تدل على كراهة الأنين. قال والتأوه بحرف واحد وأصله قول أول عند الشكاية والتوجع، والمراد منه والمراد هنا النطق بإتي على وجه لا يظهر منه حرفان. أما إذا ظهر من التأوه بحرفان سيكون كلاما مفردا. والأنين بإتي التأوه والأنين. الفرق بين التأوه والأنين هو أن الأنين يقال للمريض، المريض هو الذي يئن، وغير المريض هو الذي يتأوه. قال والأنين به أي بالحرف الواحد وهو مثل التأوه، وقد يختص وقد يخص الأنين بالمريض. قد يقال أن الأنين مختص بالمريض. ومدافعة الأخبثين، مدافعة البول والغائط أيضا من المكروهات. نصوص أيضا وردت في ذلك، رواية عن الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا تصلي وأنت تجد شيئا من الأخبثين. يكره مدافعة الأخبثين. والريح أيضا يكره مدافعة الريح لما فيه من سلب الخشوع والإقبال بالقلب، الذي هو يعني الخشوع والإقبال بالقلب روح العبادة. وكذا مدافعة النوم، وإنما يكره إذا وقع ذلك قبل التلبس بها مع سعة الوقت. مع سعة الوقت يكره التلبس بالصلاة مع مدافعة الأخبثين. أما مع الضيق فحينئذ لا نقول بالكراهة، بل نقول بتحريم قطع الصلاة، نقول بحرمة قطع الصلاة. إذا كان الوقت واسعا، إذا كان الوقت واسعا وهو متمكن من مثلا الوضوء مثلا والصلاة، فحينئذ نقول يكره أن يصلي على تلك الحال مع سعة الوقت. أما مع ضيق الوقت، مع ضيق الوقت وقد تلبس بالصلاة، فنقول بحرمة القطع حينئذ، لا نقول بالكراهة بل نقول بحرمة القطع. قال وإنما يكره إذا وقع ذلك قبل التلبس بها مع سعة الوقت. قبل أن يتلبس بالصلاة، قبل أن يتلبس بالصلاة هو دافع الأخبثين أو دافع الريح قبل تلبس بالصلاة، يقول لا يكره لك أن تدخل بالصلاة، لا بد أن لا تدافع الأخبثين. أما إذا دخل بالصلاة وكان الوقت ضيقا فحينئذ يحرم قطع الصلاة، وإلا يعني مع ضيق الوقت حرم القطع إلا أن يخاف الضرر، فيدخل في باب الضرر اللي تقدم الحديث عنه. في أثناء الصلاة مع مدافعة الأخبثين إذا خاف الضرر مع ضيق الوقت يجوز إلى قطع الصلاة للضرورة، وإلا حرم القطع إلا أن يخاف ضررا. قال المصنف في البيان ولا يجبر فضيلة الاجتماع. هاي الكراهة، كراهة مدافعة الأخبثين أو الريح، هل تجبر بالاهتمام؟ يعني إذا دار الأمر بين أن يصلي جماعة مع مدافعة الأخبثين وبين أن يذهب للوضوء مثلا وتفوت عليه الجماعة، يدور الأمر بين الجماعة وبين التخلص من مدافعة الأخبثين، هل تجبر صلاة الجماعة؟ هل تجبر هذه الكراهة أو لا؟ المصنف في البيان قال لا، قال لا تجبر بذلك، يبقى حتى إذا صلى جماعة ويحصل على أجر الجماعة، لكن يبقى هذا الفعل مكروه وأقل ثوابا مما لو لم يكن كذلك. قال المصنف في البيان ولا يجبره، يعني لا يجبر تلك الكراهة، هذا الحكم بالكراهة لا يجبر، لا يجبره فضيلة الائتمام، فضيلة الائتمام لا تجبر تلك الكراهة. أو شرف البقعة، أيضا شرف البقعة لا يجبر تلك الكراهة، إذا دار الأمر بين أن يصلي في تلك البقعة الشريفة المكان المبارك وبين أن يتخلص من مدافعة الأخبثين، بحيث إذا تخلص منهما لا يمكن إلى أن يرجع إلى نفس هذا المكان، هو حصل مكانا شريفا للصلاة، بحيث إذا فارق هذا المكان لا يمكن إلى أن يرجع إلى هذا المكان. نقول أيضا كذلك شرف البقعة لا يجبر تلك الكراهة، يبقى هذا الفعل من المكروهات. قال المصنف في البيان ولا يجبره فضيلة الائتمام أو شرف البقعة، وفي نفي الكراهة باحتياجه إلى التيمم نظر، في نفي الكراهة أيضا نظر، بحيث مثلا بحيث إذا أراد أن يتخلص من مدافعة الأخبثين هو لا يجد ماء، لا يجد ماء للوضوء، هو الآن على وضوء لكن يدافع الأخبثين، بحيث إذا تخلص من ذلك لا يجد ماء كافيا للوضوء، فتنتقل الوظيفة إلى التيمم. فشنو يبقى هذا الكلام مكروه؟ قال في نفي تلك الكراهة بالانتقال إلى التيمم نظر، أيضا تبقى الكراهة موجودة، أيضا يكره إلى البقاء على مدافعة الأخبثين. قال وفي نفي الكراهة باحتياجه إلى التيمم نظر، يعني أيضا حتى في تلك الحالة أيضا يكره إلى أن يدافع الأخبثين حتى في مثل تلك الحالة. هذا تمام الكلام في التروك، ثم يأتي الكلام إن شاء الله فيما يرتبط بمستحبات صلاة المرأة، وصلى الله على محمد وآل محمد. عليكم السلام ولا شيء، حياكم الله بارك
الشارع المصنف أفضل الشارع خصص البصر والإدارة هنا في السنة.
نعم.